الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ففي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن كتاب الجنائز بعد أن أنهينا مباحث الصلاة. يتفضل الشيخ ناصر بالقراءة. قال المؤلف هنا: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة، وتطلق ويراد بها بدن الميت، وتطلق ويراد بها السرير الذي يحمل عليه الميت. ومن فضل الله عز وجل علينا أن جعل هذه الشريعة تشمل أحكام الناس في حياتهم وبعد مماتهم، فلم تترك هذه الشريعة شيئا مما يحتاج إليه الناس أحياء وأمواتا إلا وقد جاءت ببيان حكمه والتعريف بحكم الله تجاهه. وقول المؤلف هنا تسن، المراد بالسنة ما يؤجر عليه العبد إذا فعله ولا يلحقه إثم بتركه. وقوله عيادة المريض أي زيارته. والأصل في كلمة العيادة أن يراد بها التكرار، مأخوذ من العود وهو التكرار. ولكن مقتضى وظواهر النصوص يدل على أن هذا اللفظ يشمل زيارة المريض مرة ويشمله ويشمل زيارته بالتكرار. وتكرار زيارة المريض ينبني على حالته، فالمريض الذي يحتمل الزيارة ويأنس بالزائرين تكثر الزيارة له، والمريض الذي لا يشعر بالزائرين وقد يتكدر من وجودهم ينبغي تخفيف الزيارة بالنسبة له. والأصل في زيارة المريض أن تكون في وقت قصير، وأن لا يطيل الزائر المكت عند المريض لئلا يفكره ولئلا يشاهد شيئا من عورته ولئلا يحبسه عن بيان حاله للطبيب. وزيارة المريض من القربات، وقد جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول لعبده: مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت لو أنك عدته لوجدتني عنده وفي لفظ لوجدته عندي. وجاء في الحديث الآخر أن من عاد مريضا لم يزل في غرفة الجنة حتى يرجع، يعني في ثمارها وجناها. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة بحقوق المسلم على المسلم عيادة المريض. قوله هنا وتذكيره التوبة، المراد بالتوبة ترك الذنوب والرجوع إلى الطاعة، وهو نوع من أنواع القربات التي يؤجر العبد عليها الأجر العظيم. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ووجوب التوبة ليس منحصرا في المريض، بل كل مسلم يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وقد أمرت النصوص بالتوبة ورغبت فيها وبينت الآثار الحميدة عليها دنيا وآخرة. قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ويتأكد هذا في حق من زاول المعاصي ومن كثرت منه ومن كان فعله للمعصية لوقت قريب، يتأكد تذكيره بالتوبة. وهكذا يتأكد تذكير المريض بالتوبة إلى الله عز وجل، وذلك لسببين. السبب الأول أن الأمراض إنما تكون بأسباب من العبد، لقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. والتوبة تمسح آثار أفعال العبد فتكون منجدة للتخفيف عن المريض في مرضه. والمعنى الثاني أن المريض عنده من رقة القلب واستشعار المخافة من الله ما ليس عند غيره، ومن هنا فإن قبوله للتوبة أرجى من قبول غيره. وهناك معنى ثالث، وهو أن المريض يخشى عليه من الموت فتأكد تذكيره بالتوبة. وهكذا يستحب للمريض أن يكتب وصيته، والوصية الأصل فيها الاستحباب، إلا أن يكون على الإنسان واجبات من ديون ونحوها فيجب عليه حينئذ الوصية. وقد ورد في الصحيح حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل امرئ مسلم يبيت ليلتين له شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. والمراد بالوصية ما يكتبه الإنسان لمن بعده يرغب فيه أن يقوم بعمله وتنفيذه. قال المؤلف وإذا نزل، يعني نزل الموت بالمريض، فإنه حينئذ المراد به إذا كان في الرمق أو كان في حالة مرضية شديدة بحيث يظن أن هذا هو آخر عهده بالدنيا. قال وإذا نزل به سنة تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب، وذلك لتخفيف نزع الموت عليه، فيؤخذ فرقة أو قطنة أو نحو ذلك وتوضع في ماء بارد أو شراب، فتوضع على حلقه، توضع على شفتيه من أجل أن يلين ليخف عليه أثر الموت. قال: وندي شفتيه بقطنتين من أجل أن تخف عليه أثار الموت، ولقنه، يعني يستحب تعاهد تلقينه بلا إله إلا الله مرة، ولا إله يعني لا معبود بحق إلا الله، بحيث لا يجوز للإنسان، بحيث يعتقد الإنسان أنه لا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله، مع التزامه وتعهده لئلا يصرف شيئا من العبادة لغير الله. وقد جاءت النصوص بالترغيب في جعل كلمة لا إله إلا الله في آخر كلام الإنسان، كما ورد في السنن من حديث معاذ: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد جاء في صحيح مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال المؤلف: مرة، يعني يلقن مرة واحدة، فإذا تلفظ بها نتيجة المرة الواحدة اكتفى بذلك، ولا يزيد في التلقين على ثلاث مرات لئلا يذكره، فإن الإنسان إذا كررت عليه الكلمة مرات عديدة خصوصا في حال المرض قد يضجر منها فيتكلم بكلام غير لائق. قوله: إلا أن يتكلم بعده، لو قدر أن المريض قال لا إله إلا الله ثم بعد ذلك تكلم بكلام فإنه يستحب تلقينه مرة أخرى، ويكون ذلك برفق لئلا يضجر من هذه الكلمة. قول المؤلف: ويقرأ عنده ياسين، يعني يستحب أن يقرأ عند المريض في سياق مرض الموت سورة ياسين، وذلك لاشتمال هذه السورة على ذكر أحكام ما بعد الموت، ولأنه قد ورد في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقرأ على موتاكم سورة ياسين كما في السنن. ففهم من هذا أن القراءة لا تكون بعد الموت، قوله يقرأ عنده، ومن ثم نفسر حديث اقرأوا ياسين على موتاكم لأن المراد به من كان في سياق الموت، أما من مات فإنه لا تشرع القراءة عليه. والقول باستحباب قراءة سورة ياسين على المحتضر وقول فقهاء الحنابلة وفقهاء الشافعية، استدلوا بالحديث السابق، وجمهور أهل العلم من التابعين فمن بعدهم يرون أنه لا يستحب قراءة سورة ياسين على المحتضر، واستدلوا على ذلك بعدم نقله عن أهل الزمان الأول من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، قالوا: لم يؤثر عنهم تعاهد قراءة هذه السورة على من كان في سياق الموت. قالوا: وأما حديث اقرأوا على موتاكم سورة ياسين فهذا فيه راوي المجهول، والراوي المجهول لا تقبل روايته ولا يعضد بها ولا يقوى بها رواية غيره. قال المؤلف: ويوجهه إلى القبلة، يعني يستحب من كان قريبا من المحتضر أن يقوم بتوجيه المحتضر إلى القبلة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكعبة: قبلتكم أحيان وأمواتا، قد ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أوصوا أن يوجهوا إلى القبلة. يبقى هنا كيفية التوجه إلى القبلة. نقول إن كان المحتضر يمكن توجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن بحيث يجعل على جنبه الأيمن وتكون القبلة أمام وجهه فإن هذا هو الأفضل، وذلك لأن هذه الصفة مقدمة في صفة الصلاة على صفة الاستلقاء، ولأن النائم مستحق له أن يكون على جنبه الأيمن، فإن لم يمكن جعله على جنبه الأيمن فإنه يجعل مستلقيا بحيث تكون رجلاه جهة القبلة ويرفع رأسه قليلا ليكون وجهه جهة القبلة. قال المؤلف: فإذا مات سنة تغميضه. المراد بالتغميض إغلاق العينين، فإن الميت إذا مات شخص بصره وثبتت أجفانه فشرع تغميضه. وقد ورد في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح. قوله: وشد لحييه وتليين مفاصله، يعني أن الميت إذا مات قد ينفتح فمه فيستحب إغلاق الفم وشد اللحيين من أجل أن لا يدخل شيء في جوفه من الهواء. وأما تليين المفاصل فإن طريقة ذلك أن يقوم بصفط الأصابع ثم فتحها، وصفط الكف ثم فتح، وصفط الذراع ثم فتح، وهكذا في العضد. هذا تليين المفاصل، فيقبضها ثم يفتحها. والمراد بذلك أن تبقى مفاصله لينة سهلة على المغسل، يعني إذا مات الميت اشتد بدنه بسبب نزع روحه، فإذا لين في الحال أصبح بعد ذلك لينا، وإذا لم يلين بقي شديدا عسرا لا يتمكن من يغسله من تقليب أعضاء بدنه. قال المؤلف: وخلع ثيابه. إذا مات الميت استحب أن تخلع الثياب لأن الثياب تؤثر على البدن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات نزعت قميصه وثيابه وسجي ببرد حبرة، المراد بالحبرة المخطط، وهذا يدل على حكم المسألة الأخرى وهو قوله: وستره بثوب، يستر البدن بثوب تغطية له. قوله: ووضع حديدة على بطنه، يعني يستحب أن يوضع على بطن الميت شيء لئلا ينتفخ، وقد أثر ذلك عن أنس رضي الله عنه، وذلك أن الميت إذا ترك دخل الهواء في جوفه فانتفخ بطنه. قال: ووضعه على سرير غسله، يعني يرفع بعد أن لينا مفاصله وخلعنا ثيابه وسترناه، نقوم برفعه من محل موته إلى سرير مرتفع لنتمكن من تغسيله عليه. كيف يوضع على سرير الغسل؟ قال متوجها منحدرا نحو رجليه، يعني أن رأسه يرفع بحيث تكون القدمان نازلة ويكون على البدن مرتفعا. ويقولون بأنه يستحب أن يكون رفع الرأس إلى موطن الجلوس من أجل تسهيل عملية تغسيله، لأنه سيبدأ في تغسيله بأعلى جسده. قال المؤلف وإسراع تجهيزه، يعني يستحب الإسراع بتجهيز الميت، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع بقبر الميت، قال إن تكن صالحة فإلى خير تقدمونها، وإن تكن غير ذلك فتستريحون منها. وجاء في الحديث الآخر لا ينبغي أن تحبس جيفة مسلم بين ظهراني أهله. قوله هنا متوجه نحو رجليه وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، فإذا مات الميت فجأة سكنت أعضاؤه قال لا يستحب الإسراع بتجهيزه، لأنه يخشى أن تكون الغيبوبة قد غشته مع بقاء الحياة فيه، فمن مات فجأة لا يبادر بتجهيزه خاشية من أن يكون حاله باقيا على الحياة. وهذا في الزمان الأول، أما في زماننا فإذا تيقن بموته ولو كان موته فجأة فإنه يستحب الإسراع بتجهيزه. قال ويستحب إنفاذ وصيته، لأن هذه الوصية إنما جاءت من أجل إبراء ذمة الموصي ورفع درجته عند ربه، استحبت المبادرة إليها، ولأنه قد يعرض عوارض، يتلف المال مثلا أو تغلى الأسعار أو نحو ذلك فلا يتمكنون من إنفاذ الوصية. لماذا لم يقل المؤلف يجب إنفاذ وصيته؟ نقول الوصية على نوعين، وصية متعلقة بالتركة فهذه يجب تنفيذها، ووصية بخلاف ذلك فإنها لا تجب على العبد الموصى. مثال ذلك لو أوصى شخص لشخص بأن يقوم بتربية أبنائه، الموصى لا يلزمه ذلك وإنما يستحب له إنفاذ الوصية. قال المؤلف ويجب بقضاء دينه، يعني يجب إنفاذ الوصية إذا كانت الوصية في قضاء الدين، لأنه قد ورد في مثل قوله تعالى من بعد وصيته يوصي بها أو دين بيان أن الوصايا مقدمة على توزيع التركات، وخصوصا فيما يتعلق بالدين فإن الدين شديد، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء، فسكت ثم قال بعد ذلك إلا الدين، فقد جاءني جبريل آنفا فأخبرني بذلك.
Thank you.
هذا الفصل في أحكام تغسيل الميت وتكفينه. قال المؤلف: غسل الميت، المراد بذلك تعميم الماء على بدن الميت. هذا من فروض الكفايات، بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط الإثم على الآخر، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع، وذلك لأن هذا الفعل لمصلحة معينة، إذا قام بها البعض تحققت المصلحة. وقوله وتكفينه، المراد لفه، لف الميت بثياب بعد الموت، سيأتي تفصيل أحكام. والصلاة عليه ودفنه لوضعه في القبر وإهالة التراب عليه فرض كفاية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بهذه الأمور: تغسيل الميت، تكفينه، والصلاة عليه ودفنه، في قضايا متعددة. الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، والمقصد يتحقق بفعل البعض، فكان هذا من فروض الكفاية. والقول بأن هذه الأمور من فروض الكفايات وقول جماهير العلم، ولم نراجع فيه إلا طائفة قليلة. قوله وأولى الناس بغسله وصيه، إذا حصل اختلاف في تغسيل الميت، من الذي يقوم بتغسيله؟ هذا هو المراد بالمسألة. إن حصل اتفاق بينهم أن الذي يغسل فلان، إما لعدالته أو أمانته أو علمه أو نحو ذلك، جاز ولا حرج عليه فيه. لكن عند التشاح والتنازع نقول أولى الناس بغسله وصيه. المراد بالوصي أن يطلب الميت قبل موته منه أن يقوم بتغسيله، ثم أبوه يعني أبا الميت وهو مقدم على غيره، ثم الجد، ثم الأقرب فالأقرب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الموت عند قرابتهم يغسلونهم ويكفنونهم. قوله من عصباته، يعني أن العصبة مقدم على غيره. والمراد بالعصبة الذين يرثون من المال ما بقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضه، الابن عصبة، لأن ليس له شيء مقدم وإنما يأخذ الباقي، وهكذا الأخ الشقيق ونحوه. قوله ثم ذو أرحامه، يعني إذا لم يوجد أحد من عصابته فإن ذوي أرحامه يقومون بتغسيله، مثل الخال وابن الأخت، وهذا كله في أحكام الرجال، لأن الرجال يغسلهم الرجال والنساء يغسلهن النساء، هذا هو الأصل. ثم بين بعد ذلك من هو المقدم في الأنثى، فقال الأولى بتغسيل الميت الأنثى وصيتها، ثم القربى القربى من نسائها. قوله ولكل من الزوجين غسل صاحب، يعني أنه إذا مات الميت جاز لزوجته تغسيله، وإذا ماتت المرأة جاز لزوجها أن يغسلها. والقول بجواز ذلك هو مذهب أحمد ومالك والشافعي، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: كيف بك إذا مت؟ لو مت لغسلتك. وقد جاء في خبر أبي بكر الصديق أن الذي غسله زوجته اسمها بنت عميس. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الزوج لا يغسل زوجته بعد وفاتها، قال لأن العلاقة بينهما كانت علاقة زوجية، وعلاقة الزوجية تنقطع بالموت، ومن ثم فليست محارمة بل أصبحت أجنبية. وقول الجمهور أقوى لأن هذه لا زالت زوجة ولها أحكام الزوجات، بدلالة أنها تمنع من النكاح ما دامت العدة. قوله وكذا سيد مع سرية، سرية الأمة المملوكة التي يطأها السيد، فإذا ماتت الأمة المملوكة جاز لسيدها أن يغسلها، وجاز لها أن تغسل سيدها عند طائفة من أهل العلم. ثم ذكر المؤلف مسألة بعد ذلك فقال: ولرجل وامرأة غسل من له 7 سنين فقط. قالوا لأن هؤلاء ليس لهم عورة، ومن ثم فإنه يجوز أن يغسلهم كل واحد رجالا ونساء. قال المؤلف: وإن مات رجل بين نسوة، كانوا هناك نسوة منهم قرابة أخت بنت نحو ذلك، ولم يوجد رجل، فإنه حينئذ ييمم هذا الميت ولا يغسل، لأن النساء لا حق لهن في تغسيل الرجال إلا في حالة الزوجين. وهكذا العكس، فإنه لو قدر أن امرأة ماتت بين رجال أجانب ولم يوجد من يحق له أن يغسلها من النساء والأزواج، فإنه حينئذ تيمم. وقد ورد معنى ذلك في عدد من الأحاديث التي يعضد بعضها بعضا. قوله هنا: ويفهم مما سبق أن الرجل لا يغسل أخته ولا أمه ولا عمه، وأن المرأة لا تغسل أخاها ولا ابنها ولا والده. هذا هو قول جمهور أهل العلم، قد اختاره الإمام أبو حنيفة وأحمد خلافا لمالك والشافعي. قال المؤلف: ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه، بل يوارى لعدم من يواريه. فالمؤمن المسلم لا يغسل الكفار. وقد ورد في الحديث أن أبا طالب لما توفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابنه علي أن يواريه، وجاء في غزوة بدر أولئك الذين ماتوا أمر بهم النبي النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضعه في قليب بدر. قول المؤلف هنا: ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه، إنما يترك تغسيله ودفنه لقرابته الذين على دينه. قال: بل يوارى لعدم من يواري. يوارى يعني يدفن، ويوارى عن الأنظار بحيث لا تشاهده العيون. قال المؤلف: وإذا أخذ في غسله ابتدأنا بعملية تغسيل الميت. قال: أولا يستر عورته، يأتي بخرقة فيها عرض فيغطي عورة الميت حيث تكون من الركبتين إلى السرة، ثم بعد ذلك يقوم بتجريد الميت، يعني نزع الثياب عنه. ويستحب أن يستر عن العيون حيث لا يشاهده كافة الناس، ما يشاهده إلا من احتاج الدخول عليه. ولذلك قال المؤلف: ويكره لغير معين في غسله حضوره، يعني من لم يكن له فائدة ولم يكن معاونا مساعدا للغاسلين فإنه يكره حضوره وقت التغسيل. قال المؤلف: ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه. رفع الرأس من أجل أن ينزل ما في البدن إلى الأسفل، من أجل أن يتمكن الغاسل من تغسيل الميت. قال: ويعصر بطنه برفق، يعني يبتدئ ب رص البطن قليلا قليلا وإنزال ذلك بحيث إذا كان هناك شيء في البطن يخرج. ثم بعد ذلك يكثر من صب الماء، للابتداء بتغسيل الميت. ثم يأتي بخرقة ويضعها على يده، ويقوم بتنجية الميت لئلا يبقى فيه نجاسة بعد قبره. قال المؤلف: ولا يحل مس عورة من له 7 سنين. العورة لا تمس، يعني يحرم على العبد أن يشاهد العورة أو أن يمسها. قال: ويستحب أن لا يمس سائر جسده إلا بخرقة. وقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه كان على يده خرقة ويتتبع بها بدن النبي صلى الله عليه وسلم من تحت القميص. قال: ثم يوضئه ندبة، يعني يستحب أن يبدأ بتغسيل أعضاء الوضوء. قال: في الوضوء هناك مضمضة واستشهاق، إلا في توضئة الميت فإنه لا يمضمض له ولا يستشهاق لئلا يدخل الماء في جوفه، فيؤدي ذلك إلى تغير رائحته ونتنه. قال المؤلف: ولا يدخل الماء في فيه في فمه ولا في أنفه، قدم معنا. قال: ويدخل أصبعيه مبلولتين في الماء بين شفتيه، فيبل الأصابع ويدخلها في فم هذا الميت فيقوم ببلد ما بين شفتيه، ويمسح الأسنان والمنخرين ينظفهما، لكن ينتبه ألا يدخل شيئا من الماء إلى بدنه وجوفه لئلا يؤدي ذلك إلى عطب بدن الميت وتغيره. وقد جاء في الحديث حديثا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية وغيرها اهتأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، فدل ذلك على أن الوضوء يقدم على التغسيل. قال المؤلف ثم ينوي غسله، يعني تغسيل الميت عبادة وقربة، العبادات لا تصح إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ينوي غسله، والقول بأن النية من أجزاء تغسيل الميت هو قول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، خلافا للإمام أبي حنيفة. قال المؤلف ويسمي، لأنه قد ورد استحباب التسمية في الوضوء، وهذا يماثله في بعض أحكام فيلحق به. قال ويغسل برغوة الستر، الستر نبت يقال له النبق، يقال له العبري، والسدر إذا وضعت أوراقه أو طحنت ثم وضعت في ماء وحرك صار له رغوة. الرغوة هذه يستحب للعبد أن يغسل الميت به قبل أن يبدأ غسل بدنه، لكن ماذا يغسل؟ يغسل رأسه ولحيته فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمثل ذلك في حديث الذي وقصته ناقته، وفي حديث أم عطية في وفاة إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يجعل هذه الرغوة في الرأس واللحية فقط من أجل أن يتم تنظيف هذه الأمور، لأنها هي التي تحصل بها المواجهة. ثم بعد ذلك بعد أن يتوضأ ويغسل رأسه ولحيته في الصدر يقوم بغسل شقه الأيمن، ثم يغسل شقه الأيسر، وقد جاء في الحديث ابدأنا بميامنها. قال المؤلف ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله، يعني بعد أن يغسل الأيمن والأيسر يقوم بإفاضة الماء على جميع بدنه. قال يمر في كل مرة يده على بطنه، يعني يمر الغاسل في كل مرة من الغسلات يده على بطن الميت، فإن لم يحصل قناعة أفراد البلد بمثل ذلك فنقول العبرة بالأحكام الشرعية، قد كتب بعض الكتاب يقول هذا التغسيل يكلف وكذا وكذا، فنقول هذه مخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه تغسيل أبناء أصحابه. قال يمر في كل مرة يده على بطنه، من أجل أنه إذا كان في البطن شيء يخرج بهذا. قال فإن لم ينقي بثلاث، المشروع ثلاث غسلات، فإن لم ينقي بثلاث غسلات وكان كلما مر بيده على بطنه خرج شيء فإنه حينئذ يستمر، ولو صار أربعة أو خمسة أو سبعة أو ثمان أو تسعة حتى ينقي. قال ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، لأن الكافور له مزية وخاصية يستحب أن يكون في تغسيل الميت، لأنه عما قريب سيواجه ربه جل وعلا. قال المؤلف والماء الحار، كان الماء الحار يستخدمون لتنظيف البدن من أجل إزالة ما قد يعلق على البدن والأسنان المراد به نوع من أنواع النباتات يستخدم كاستخدام الصابون. والخلال الذي يخلل ما بين الأسنان وينظفها، هذه الأشياء الثلاثة إذا لم يكن لها حاجة عند تغسيل الميت فإنها لا تستعمل، وإن كان لها حاجة فيجوز استعمالها بلا حرج. قال المؤلف: ويقص شاربه، يستحب تقليم قص شارب الميت، هذا هو قول أحمد والشافعي، قالوا لأنه سيلاقي ربه فاستحب تهياته. وقال الإمام مالك والإمام أبو حنيفة بعدم مشروعية ذلك وعدم جوازه، ولعل القول الأول أقوى، فإنه قد ورد عن سعد بن أبي وقاص مثل ذلك. قال المؤلف: يقلم أظفاره، كذلك أحمد والشافعي يقولون الأصل تقليم الأظافر حتى للميت، لأن النصوص الواردة في مشروعية تقليم الأظافر عامة تشمل بعمومها الميت. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز تقليم الأظافر. قال المؤلف: ولا يسرح شعره، يعني أن الميت لا يستحب تسريح شعره، الميت الذكر، لأن هذا في الأصل من عمل الإنسان، ولأنه لا يؤثر عليه شيء عدم انتشاره. قال: ثم ينشف بثوب، يعني يؤتى بخرقة فينشف بها بدن الميت ليستزول عنه المياه والرطوبة. وإن كان الميت امرأة فإنه يضفر شعرها 3 قروء، مع كل جهة واحد ومع الوسط واحد، وتجعل هذه القرون خلفها ووراءها. وهذا قول جمهور أهل العلم منهم أحمد ومالك والشافعي. قال المؤلف: ويسدل وراء. قد ورد في عدد من النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل شعر الميتة 3 قرون وأن يلقى خلفها. قال المؤلف: وإن خرج منه شيء، يعني خرج من الميت شيء من السبيلين بعد 7 غسلات، فماذا يفعلون؟ يقول: يأتون بقطن فيضعونه في مكان خارج من أجل أن يمسك الخارج لئلا يخرج، فإن لم يستمسك، بمعنى أن القطن لا يبقى في مكان ويسقط، فإنه حينئذ يوضع القطن وفوق القطن طين من أجل أن يثبت. لماذا وضعنا القطن؟ لئلا يخرج منه بعد ذلك الشيء بعد تكفينه فينجس أكفانه. وقد ترى هذه النجاسة فيظن أن هذا على مدسوس بالنسبة للميت. قال المؤلف: إن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل الباقي، يعني بعد أن يسد محل الخارج بقية الأمكنة يقوم بغسلها ويوضع. إن خرج شيء من الخارج بعد التكفين فإن الغسل لا يعاد، لكن إن خرج حال التغسيل فإنه ينظف ولو بغسلة واحدة. قال المؤلف: ومحرم ميت كحي، يعني أنه لو قدر أن إنسان أحرم بحج أو عمرة فمات فإنه يعامل في الأحكام السابقة معاملة الحي من جهة كيفية التغسيل، كيفية إمرار الماء عليه ونحو ذلك. وهذا دليل على أن الفقهاء يرون أن المحرم الميت يستعمل مثل استعمال الحي أو يغسل كتغسيل الحي إلا في مواطن. قال: يغسل بماء وسك ولا يقرب طيبا. وهذا قول جماهير العلم أن الميت المحرم إذا مات لا يجوز وضع الطيب له ولا يلبس المخيط، بحيث يعطى أحكام المسلم ويغسل بإزاره ويغسل ويكفن بإزاره وردائه، ولا يغطى رأسه، لأن المحرم منهي عن ذلك. وهذا مبني على أن الإحرام لا ينقطع بالموت، فإذا كان هناك محرم ومات فإنه يبقى على إحرامه. قد ورد هذا في حديث ابن عباس أن رجلا وقصته ناقته بعرفة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء والسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، كما في صحيح البخاري. قال: يغسل بماء والسدر كتغسيل الحي وغير العسكري، ولا يقرب طيبا، ولا يلبس ذكر مخيطا. هذا كله مبني على أنه لا زال محرما، وهذا قول الجمهور. وهناك قول آخر قال به الإمام أبو حنيفة الإمام مالك، بأن الإحرام ينقطع بالموت، فإذا مات المحرم قالوا انقطع إحرامه ويعود كأنه غيره من الأموات، وبالتالي فهم يقولون بأنه يلبس المخيط ويصح تطييبه ويغطى رأسه. دليل الأولين الحديث الذي وقصته ناقته بعرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بأحكام الإحرام، وبالتالي نخصص عموم بقية الأحاديث تغسيل الميت وتكفينه بحديث ابن عباس هذا. قال المؤلف: ولا يغطى رأسه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تخمروا رأسه، كما في الصحيحين. قال المؤلف: ولا وجه أنثى، يفهم من هذا أن وجه الذكر فصح تغطيته، ولكن قد ورد في صحيح مسلم: ولا تخمروا رأسه أو وجهه، قد قواها طائفة من العلم. وقال آخرون بأنه لا يمكن كشف الرأس إلا بكشف الوجه، المحرم الميت إذا أردت أن تكشف عن رأسه فلا بد أن تكشف عن وجهه، لأن لفافة الميت لها وضع دائري عليه، لا يمكن أن تجعل لباس الكفن ببعض هذه الدائرة دون جميع. قال المؤلف: ولا وجه أنثى، يعني أنه إذا قدر أن امرأة ماتت وهي محرمة فإنها لا يغطى وجهها. استدلوا على ذلك بأن إحرام المرأة في وجهها، ولكن الصواب أن معنى قولهم إحرام المرأة في وجهها أنها لا تلبس المخيط في الوجه، ومن هنا فإذا ماتت المرأة فإنها لا تلبس مخيطا في وجهها، لكن يغطى وجهها بثوب ساتر، وهكذا أيضا رأسها. قال المؤلف: ولا يغسل شهيد المعركة، هذا هو مذهب جماهير العلم ومالك والشافعي وأحمد، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الشهداء في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. وقال الإمام أبو حنيفة بأن شهيد المعركة كغيره يغسل، ولعل الخبر في هذا لم يصل إليه، ومن ثم فإن قوله مرجوح.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
قال المؤلف: ولا يغسل شهيد المعركة. قدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء معركة أحد، كما في حديث جابر حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم كما في الصحيح. وهذا هو قول الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد خلاف لأبي حنيفة. قال المؤلف: ومقتول ظلما، هكذا في النسخة عندي، يعني أن المقتول ظلما لا يغسل. قالوا: لأن المقتول ظلما شهيد، الشهيد لا يغسل. وما الدليل على أنه شهيد؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. الحديث، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد ومن مفردات المذهب. وجمهور أهل العلم على أن المقتول ظلما يغسل ويصلى عليه. قالوا: لأنه قد ورد عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم تغسيل المقتول ظلما والصلاة عليه. قالوا: وأما حديث من قتل دون دين فهو شهيد، فليس المراد به شهيد المعركة، لأنه قد ورد في الحديث أن المقتول شهيد، ومع ذلك بالاتفاق أن من مات مقتولا فإنه تشرع الصلاة عليه ويغسل ويكفن. قول المؤلف: إلا أن يكون جنبا، يعني لو قدر أن إنسانا دخل في المعركة وهو جنب فمات وأصبح شهيدا فإنه حينئذ يغسل بكونه جنبا، والجنب يشرع تغسيله. واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث حنظلة ابن أبي حنظلة لما سمع هيعة الحرب وهو عند أهله فحب فمات في تلك المعركة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم لتغسله الملائكة، فسألوا أهله ما شأنه، فقالت: خرج وهو جنوب. فقال صلى الله عليه وسلم: بذلك غسلت الملائكة. والقول الآخر في المسألة بأن الجنوب إذا مات في المعركة أنه لا يغسل. وأما حديث حنظلة فإن الملائكة تغسله، مما يدل على أن الملائكة تغسل كل من مات جنوبا في المعركة. ويفهم من قوله شهيد المعركة أنهم يجيزون إطلاق اسم الشهيد على من مات في المعارك، وهذا أحد القولين في المسألة، والجمهور على عدم صحة ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له عن بعض الناس فلان شهيد قال: وما يجيز. قال المؤلف: ويدفن في ثيابه، يعني أن الشهيد يدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، فلا يبقى عند السلاح ولا جلد. قال المؤلف: وإن سلبها، يعني لو قدر أن الكفار قاموا بأخذ ثياب الميت وسلبها فإنه حينئذ يكفن في ثياب أخرى غير ثيابه، لأن ثيابه قد أخذها العدو. وشهيد المعركة لا يصلى عليه. طيب، لو قدر أن إنسانا كان على دابة دخل المعركة وهو على الدابة، أو حمل على الدابة بعد إصابته ووصل إلى البلد، حينئذ قالوا هذا ليس شهيد معركة لأنه قد مات بعد وصوله إلى بلده. مثال ذلك قاتل فأصيب في المعركة فنقل إلى البلد فمات فيه، قالوا هذا ليس بشهيد معركة لأنه لم يمت فيه. قال أو وجد ميتا، إذا قدر أنه وجد ميتا ولا أثر به حينئذ يجب أن يغسل ويصلى عليه ويلحق بقية الأموات ولا يعتبر شهيدا. قال المؤلف أو حمل فأكل، لو قدر أن إنسانا أصيب في المعركة فحمل فأكل بعد ذلك ثم مات فإنه حينئذ يغسل ويصلى عليه ولا يعامل معاملة شهداء المعركة. أو طال بقاؤه، جرح وبقي مدة طويلة فإنه حينئذ يغسل ويكفن ويصلى عليه. قال المؤلف والسقط، المراد بالسقط الجنين الذي يسقط من بطن أمه، وهذا الجنين عند الفقهاء في الأحكام الشرعية يجعلون له خمسة أحوال. الحال الأول في الأربعين الأولى في المذهب يجيزون لمن كان كذلك إسقاطه بدواء مباح بإذن الزوج. الثاني ما تبين فيه خلق إنسان، كما لو بلغ 90 يوما فخرجت له يد أو رجل فسقط، فهذا يفرق، هذه المرحلة يفرق فيها بالنسبة للصلاة للمرأة. فإن كان قد سقط جنينها وتبين فيه خلق إنسان فإنها لا تصلي ولا تصوم، وإن لم يتبين فيه خلق إنسان فإنها طاهرة لها أحكام طاهرات، يجب عليها الصلاة والصوم لكن تتوضأ لوقت كل صلاة. الحال الثالث الفرق ما بين 4 أشهر وما قبلها، لو قدر أن جنينا سقط وعمره 3 أشهر ونصف وقد تخلق، قل هذا لا يغسل ولا يصلى عليه. لكن إذا بلغ 4 أشهر فأكثر فإنه حينئذ إذا مات سقط من بطن أمه فإنه يعتبر جنينا يصلى عليه يغسل. لذلك قال الشافعي وأحمد. قد ورد في بعض الأحاديث لفظ والطفل يصلى عليه، هذا هو مذهب الشافعي واحد. أما أبو حنيفة ومالك فهم يقولون، فهما يقولان بأن الجنين إذا سقط من بطن أمه بعد 4 أشهر نظر، فإن طلع منه صوت أو حركة أو رضاع فحينئذ نعتبره حيا ومن ثم نكفنه ونصلي عليه. أما إذا لم يظهر منه شيء وظهر ميتا قالوا فمثل هذا لم يفعل شيئا حتى نعتبره حيا. قال المؤلف والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه، تقدم ذكر الخلاف، ومن تعذر غسله يمم. من أمثلة ذلك من جاءته حروق لا يمكن تغسيل بدنه، لو غسل بالماء تفتت البدن وتفتتت كل قطعة لوحدها، حينئذ تعذر تغسيله ومن ثم ييمم. ومثله من كان بدنه متأثرا بالحساسية فلما مات بقيت هذه الآثار ولا يمكن تغسيل بدنه بالماء، حينئذ قال الفقهاء ييمم. قال المؤلف: وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. عند تغسيل المغسل للميت سيرى شيئا من معالم بدنه، وقد يرى شيئا من الآثار غير المرغوب فيها، ومن ثم فإنه يرشد إلى أن يكتم ما يراه وأن يستره. لماذا؟ لأمور: أولها أن هذا نوع من أنواع الغيبة، الثاني أن هذا ينافي ما أمر الله به من الستر، والثالث أن في هذا تسهيلا لهذا المنكر وتزهيدا للناس في الصلاة على هذا الميت. أما إذا رأى على الميت شيئا طيبا حسنا فإنه حينئذ لا بأس أن ينقله، كما لو رأى وجهه يتبسم أو أن وجهه قد أنور وازداد ضياء ونور. أما إذا كان ما رآه سيئا فلا ينقله لما تقدم ولا يتكلم به، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وبهذا ننتهي من هذا الفصل المتعلق بتغسيل الميت، ونترك الكلام عن تدفين الميت لما بعد الصلاة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم المنافع والعمل الصالح، يجعلنا وإياكم ذات المتقين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. ورد في هذا حديث بفضيلة من مات في يوم الجمعة وليلة الجمعة، والآن لا يحضرني بحث إسناده، ولعلنا نرجع الحديث فيه والكلام في لقاء قادم. الاستحداد يترتب عليه شيء هو كشف العورة، ومن ثم لم يقل به. وأما نتف الإبط يترتب عليه شيء، وهو أن هذا ميت، نتف إبطه ليس مثل نتف إبط الحي، لأن الشعر بعد موت البدن يلصق فيه ويبقى، ولذلك نقول بعدم استحباب مثل ذلك، بخلاف تقليم الأظافر. كتاب الجنائز فيه صلاة الجنازة، لذلك ناسب أن يوضع بعد كتاب الصلاة. هذا الحديث كفرت له 40 خطيئة، حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث النهي عن شد الرحل والسفر إلا إلى 3. حينئذ قوله لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني لا تشد الرحال إلى موطن إلا إلى مساجد 3. والسفر من أجل طلب العلم أو من أجل الصلاة على الميت أو من أجل التعزية ليس سفرا من أجل البقعة، فلا يكون منهيا عنه في هذا الحديث. لكن من أراد أن يسافر من أجل زيارة قبر قريبه أصبح يزور ويسافر من أجل البقعة، من ثم يمنع منه. ذلك فإن الذي يظهر أنه لا حرج في الانتقال والسفر من أجل الصلاة على ميت. النعي ورد فيه حديثان. الحديث الأول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، وهذا الحديث ضعيف الإسناد ولا يبنى عليه الحكم. ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، فدل هذا على أن النعي مباح. المراد بالنعي الإخبار بموت الميت، وأما المنهي عنه النياح وتعداد محاسن الميت على جهة التحسر. ولذلك فإنه لا حرج في الإخبار بموت الميت في مثل هذه الوسائل، لكن ينبغي أن يلتفت إلى شيء، وأن بعض الناس يأخذ من تركة الميت للإعلان عن وفاة الميت بدون استئذان الورثة، قد يكون في الورثة قصة، ومثل هذا ممنوع منه في الشرع. النعي قد يكون قبل الوفاة، والنعي الإخبار بالوفاة، لذلك ورد في الحديث نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في يوم وفاته في الصحيح. والمنهي عنه تعداد محاسن الميت على جهة التحسر. إذن النعي ليس منهيا عنه، لأن الحديث الوارد في النهي حديث ضعيف لا يعول عليه. قد وردنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعى، فدل هذا على أن الأصل في النعي هو الإباحة والجواز. لعل هذا إن شاء الله في الدرس القادم، لأن لازلنا نتكلم عن الميت قبل دفعه ما بعد، هذا متعلق بما بعد الدفن، ولذلك نرجئ إن شاء الله بعد الصلاة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وأن يجعلنا وإياكم